بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، أي لا يرى أن الوضوء ينتقض إلا ما خرج من المخرجين القبل والدبر، من السبيلين القبل والدبر، من البول والغائط والفساء والضراط وغير ذلك. وقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط هو المكان المنخفض الذي يقصده مريد قضاء الحاجة. وأطلق الخارج على الإنسان غائطا كناية عن المحل الذي يذهب إليه، فقيل له الغائط باسم المكان الذي يقصده مريد قضاء الحاجة، أي هذا مما ينتقض به الوضوء الغائط. وقال عطاء وهو ابن أبي رباح: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء، فالبول والغائط والمني والودي محل إجماع في النقض، أن الوضوء ينتقض بخروجها، واختلفوا في الدود، والصواب أنه ناقض. ومن الآثار هذا الأثر يدل على ذلك، في من يخرج من دبره الدود، وهذا يخرج أحيانا، يخرج إذا كثر الدود في البطن يخرج بعض الدود ويخرج رطبا وتلوثا بعض النجاسة، فخروج الدود من الدبر أو القملة من الذكر ينتقض به الوضوء ويعاد الوضوء من أجل ذلك. وقال جابر بن عبد الله هو ابن عمرو بن حرام: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما وهو صحيح. إذا ضحك في الصلاة أي المصلي أعاد الصلاة، لأن الضحك والكلام يعني كلام الناس في الصلاة مما يبطلها، والضحك هو القهقهة بخلاف التبسم، فيعفى عنه وقد يضعف الأجر، هذا يدل على غفلة صاحبه. فإذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة، لأنها تبطل بالضحك والقهقهة ولم يعد الوضوء، لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولا يصلح فيها شيء مما ليس فيها، مما لا يتعلق بأعمالها، لكن الوضوء ليس من نواقضه الضحك أو الكلام. وقال الحسن هو البصري: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه، كان لابسا لخفيه ومسح عليهما ثم خلع الخفين، فلا وضوء عليه، أي أن وضوءه لا ينتقض بذلك، بأخذ الشعر أو قص الأظفار أو خلع الخف. بالنسبة لخلع الخف، منهم من يرى نقضا لوضوء بخلع الخف وهم كثير، ومنهم من لا يرى، ومنهم الحسن البصري. وأيضا ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان لابسا لنعليه فمشى في مكان فيه دحض وزلق، فلما وصل إلى المسجد نزع نعليه وصلى، أي أن خلع الخف لا ينتقض به الوضوء على الصحيح. ومن ذهب إلى هذا الحسن. وهذا الأثر وصله هنا هذه الأثر كلها ذكرها البخاري معلقة كما ترون بصيغة الجزم، ووصلها غيره وهي ثابتة. فهذا الأثر وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح. وقال أبو هريرة: لا وضوء لمن لا وضوء إلا من حدث، لا وضوء إلا من حدث. وقد سئل أبو هريرة عن الحدث فقال: فسواء أو ضراط، كما تقدم سيأتي. وهذا الأثر وصله إسماعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح. ويذكر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، أي سال منه بكثرة، فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. قال الألباني: وصله أبو داود وغيره بسند حسن عن جابر، وهو مخرج في صحيح أبي داود. وهذا من الأدلة على أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. وقد يستدل به على طهارة دم الإنسان كونه استمر في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم في الحروب. وقال طاووس، وهو ابن كيسان التابعي المشهور، وقال طاووس وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح، ومحمد، وقال طاووس ومحمد بن علي، هو ابن الحسن ابن علي أبو جعفر الباقر، وصل أثره سموي في الفوائد، وعطاء هو ابن أبي رباح، وأثره هذا وصله عبد الرزاق، وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء، أي قال هؤلاء أهل الحجاز ومن تقدم ذكره: ليس في الدم وضوء، ليس في خروج الدم من غير السبيلين وضوء. وهذا هو الصواب. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، والبثرة هي الخراج، عصرها حتى خرج منها الدم ولم يتوضأ، مما يدل على أن خروج الدم من غير السبيل ليس ناقضا في الوضوء. وهذا الأثر أثر ابن عمر أخرجه وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح. وبزق ابن أبي أوفى، وهو عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل، دما فمضى في صلاته، أي خرج الدم من بعض جذور أسناني أو من لثته، فبزغ بالدم وصلى. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل، ليس عليه إلا غسل محاجمه، أي أن خروج الدم من بدنه ليس ناقضا، ويكتفي بغسل مكان محاجمه. استفدنا من الآثار الأولى أن الخارج من السبيل الناقض، منه ناقض بالإجماع ومنه على الصحيح. كالدود. وأن خروج الدم من غير السبيلين ليس ناقضا. وقال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب واسمه محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر والإسناد كله مدنيون قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. قوله لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، ما زال العبد في صلاة أي له ثواب المصلي ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحصل له حدث كفساء أو ضراط نحو ذلك، فله أجر المصلي، ثواب المصلي. وهذا فضل في فضل المكوث في المسجد انتظارا للصلاة والعبادة، أن الإنسان يؤجر ما لم يحدث ما لم يؤذي كما جاء في بعض طرق الحديث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة، فساء أو ضرط، كما تقدم في حديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة، قال رجل حضرمي لأبي هريرة: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرط. والحدث عام من هذا، لكن ذكر هذا الحدث الأخفي ذكر هذا الأخف مشيرا إلى الأثقل، أنهم باب أولى، أن وضوءه ينتقض إذا حصل منه بول أو غائط أو خرج من المرأة حيض أو النفاس، دم الحيض أو النفاس، أو خرج المني أو المذي أو باب أولى أن ينتقض الوضوء. والشاهد من الحديث ما لم يحدث، وأن الحدث من السبيلين فساء أو ضراط، من أحد السبيلين هنا. وقال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد المازني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي كناية عن تحقق الحدث، وإلا فقد يكون الرجل أصم لا يسمع وأخشم لا يشم. والشاهد منه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا حدث من الدبر. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير هو بن عبد الحميد عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال: قال علي، محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب، قال: قال علي وهو ابن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي. والمذي هو ما يخرج، هو سائل لزج يخرج عند التذكر عند المداعبة. كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود، أي بالسؤال، وكله بالسؤال، لأن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحته، فاستحيا أن يسأله. فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، أي في خروج المذي الوضوء للغسل، وغسل ما أصاب من البدن أو الثياب، قال فيه الوضوء. رواه ورواه شعبة عن الأعمش، أي بالإسناد المذكور، وهذا قد وصله أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة، ذكره الحافظ. والشاهد من الحديث أن الوضوء ينتقض بخروج المذي ويقاس عليه الودي. الودي هو السائل الأصفر الذي يخرج بعد البول في الغالب بسبب مرض أو إرهاق شديد أو نحو ذلك، وفيه أيضا الوضوء. والمذي والودي نجسان، إلا أن المذي نجاسته مخففة بدليل أنه يجزئ الرش إذا وقع على الثوب، كما في حديث سهل بن حنيف عند أبي داود، والغسل أفضل. فما خرج من السبيل الناقض من نواقض الوضوء بولا أو غائطا أو دودا أو مذيا أو وديا أو منيا أو ما يخرج من الرطوبة من فرج المرأة كذلك ناقض، أو دما إن خرج من أحد السبيل دم ينتقض الوضوء بخروجه، لكن إذا خرج الدم من غير السبيلين لا ينتقض الوضوء، كما تقدم في الآثار. وهذه هي البراءة، ولا يقال بأن شيئا ينقض إلا بدليل. دم الإنسان خروجه من غير السبيلين لا ينتقض به الوضوء للآثار التي تقدمت، ومنها أن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته، لأنه خرج من غير السبيل. بقي هو نجس؟ ليس بنجس، ما هناك دليل على نجاسته. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان قول الأكثر على خلافه. قام الدليل على نجاسة دم الحيض والنفاس، بقية الدماء الأصل أنها طاهرة، وما نعلم دليلا على نجاستها. وأما قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فقوله فإنه رجس يعود إلى أقرب مذكور وهو الخنزير. والدم المسفوح يحرم أكله، الدم المسفوح يحرم أكله، وأيضا الدم يحرم بيعه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، يحرم بيعه يحرم أكله. وأما الشيء اليسير الذي يكون مختلطا باللحم فيعفى عنه، فيبقى شيء من الدم يكون مع اللحم ربما ظهر أثره مع الماء، هذا يعفى عنه، بخلاف الدم المسفوح لا يجوز أكله، وما نعلم دليلا على نجاسته. هذا هو الصحيح نقول أعلم في هذه المسألة، والله أعلم. وابن مسعود نحر جزورا فصلى ولم ينقل أنه غير ثيابه أو اغتسل له، ولا يسلم من نحر الجزور أن يصيبه شيء من الدم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.